الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الدولار الأسود متفلت من دون ضوابط ويتخطى 32,000، والمنظومة المفلسة تتلهى بحوارات عقيمة. شبح وصول العملة الأمريكية إلى 60,000 يلوح في الأفق، وجنونه يسبب جنونا في أسعار المحروقات. بعبدة لانعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت. مواصلا تصعيده ضد الخليج، حزب الله ينظم لقاء للمعارضة في الجزيرة العربية. بنات قد نضطر لخوض مواجهات عسكرية مع لبنان أو غزة. زلزال عنيف يضرب قبرص. كوريا الشمالية تطلق صاروخا غير محدد في البحر. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصر. بكل قلق وخوف ننقل كلام خبير مالي، ليس لإثارة الرعب في صفوف المواطنين، بل لإيقاظ ضمير السلطة التي لا تفعل شيئا لتدارك وصولنا إلى قعر جهنم الموعودة، سوى التلهي بحوارات عقيمة ما بتقدم وما بتأخر، بدل الانكباب ومن دون أي تردد على وقف موت الوطن السريع. فقد قال خبير مالي إن شبح وصول الدولار إلى 50,000 أو 60,000 بدأ يلوح في الأفق، خصوصا في غياب أي إجراءات من شأنها الحد من ازدياد حجم الكتلة النقدية بالليرة، محذرا من أنه في حال بلوغ العملة الأمريكية هذا السقف فلا شيء سيلجم بعد ذلك وصول سعرها إلى أرقام خيالية. وصباحا سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 32,000 ليرة للشراء و 32,100 ليرة للبيع، ومع ارتفاع الأرقام المالية تنهار أكثر فأكثر القدرة الشرائية وتطير أسعار المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والخبز وحتما المحروقات. فإلى المترددين عن المشاركة في انتخابات أيار أو الذين يسألون شو رح تغير، نجيب انتخبوا صح تيصح لبنان، بس إياكم ترجعوا تنتخبون هن زيتون.
فقد ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 23,400 ليرة و 98 أوكتان 24,200 ليرة، والديزل أويل 33,000 ليرة، والغاز 26,200. وتحددت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان 374,800 ليرة، 98 أوكتان 387,600، مازوت 393,400 ليرة، والغاز 345,500 ليرة.
وكان مشهد الطوابير عاد أمس إلى العديد من محطات المحروقات بفعل التهافت على شراء المحروقات إثر تصريح أفادت باحتمال وصول سعر صفيحة البنزين إلى 400,000 ليرة.
وفي السياق، أثار تصريح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة الذعر في النفوس مع حديثه عن احتمال وصول سعر صفيحة البنزين إلى 400,000 ليرة، موضحا أن الارتفاع المذكور في سعر الصفيحة سيحصل ولكن على مراحل وليس دفعة واحدة، إذ وفي حال استمر سعر الدولار بصعوده وتسجيله أرقاما قياسية دون السقف سيصل سعر الصفيحة إلى 400,000 ليرة.
عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكسن كان نفى وصول سعر صفيحة البنزين اليوم إلى 400,000 ليرة، مذكرا بأنه سبق وحذر من ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات ولكن على مراحل وليس مرة واحدة.
في هذا الوقت استهجن عشرات المواطنين تسليمهم فواتير الاشتراك بالمولدات الكهربائية الشهر الحليب الدولار في بعض المناطق. وأكد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبد السعادة أنهم كتجمع لا يتبنون التسعير بالدولار ويعتمدون التسعير على سعر صرف السوق السوداء بالليرة، معتبرا أن ما يؤدي إلى استمرار الأزمة وتكبد أصحاب المولدات خسائر كبيرة هو تأخر المشتركين بتسديد فواتيرهم، باعتبار أن السعير يحصل وفق سعر صرف معين مطلع الشهر، فيما الدولار يستمر بالتحليق كل يوم ما يؤدي لتكبد خسائر كبيرة.
ورأى سعادة أن الحل هو بتسديد المشتركين لفواتيرهم قبل الخامس من كل شهر وعودة الدولة لدعم المازوت ما يؤدي لانخفاض قيمة الفواتير.
بعدما تردد عن عدم تقاضي أكثر من 6000 مواطن من المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم في القطاع العام لرواتبهم وتعويضاتهم نهاية الشهر الحالي ربطا بعدم قدرة وزارة المال على سدادها قانونا بسبب عدم تجديد عقودهم في مجلس الوزراء، رد المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية على مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم، موضحا أنه لم يمدد العمل بالملكات المؤقتة وللمتعاقدين والأجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة.
وأشار المكتب إلى أن رئيس الجمهورية ميشيل عون طلب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحة، لكن سعيه لم يستجاب، كاشفا أنه من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء.
إلى ذلك شدد المكتب الرئاسي على أن أي تأخير يحصل لبت هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، مؤكدا أن المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد الحكومة في أسرع وقت تفاديا لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها.
في المقابل رأت مصادر وزارية أن التيار الوطني الحر تعمد تصعيد هذه الأزمة عبر الدفع باتجاه رفض رئاسة الجمهورية توقيع الموافقات الاستثنائية كما طلب رئيس الحكومة.
المصادر كشفت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان اتفق مع عون في الخامس من الحالي على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والتوقيع على موافقات استثنائية تتعلق ببدلات النقل، أي مقطوع شهري للأسلاك العسكرية والأمنية، وزيادة بدل النقل إلى 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و 64 ألف ليرة للقطاع العام، والهبة المالية أو المساعدة الاجتماعية، منح شهر ونصف الشهر من قيمة الراتب لموظفي القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021، فضلا عن تجديد عقود المتعاقدين مع الدولة اللبنانية.
وفي السادس من الحالي أرسل ميقاتي الكتاب إلى عون لتوقيع الموافقات الاستثنائية، إلا أن المفاجأة أتت من خلال تبديل الرئيس عون موقفه والتمسك بوجوب انعقاد مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص، وهو ما اعتبرته المصادر بمثابة ورقة ضغط قرر رئيس التيار جبران باسيل استخدامها سواء في وجه رئيس الحكومة لتمنعه عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد أو في مواجهته المفتوحة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار شريحة كبيرة من المتعاقدين في القطاع العام هي محسوبة سياسيا على بري، مستفيدا من كون مجلس الوزراء لم يقر تمديد عقودهم في الملكات العامة كما درجت العادة سنويا بسبب عدم انعقاده قبل نهاية العام كما ذكرت المصادر لنداء الوطن.
ورغم كل الانهيار لا جلسة حكومية قريبة بعدما تبين أن الموازنة غير جاهزة، إذ تفاجأ وزير المال يوسف خليل بالكلام الأخير لرئيس الحكومة من بعبدة عن أرقام الموازنة، لأنه سبق وأبلغه في اليوم نفسه أن إنجاز مشروع القانون الموازنة يحتاج إلى أكثر من أسبوعين وهو يواجه صعوبة كبيرة في إقرار أرقامها، فالمشكلة كبيرة في تحديد بنودها لأن الدولار يواصل ارتفاعه، وحتى الساعة لا توجد خيارات محسومة في كيفية احتساب سعر الدولار في بنود الموازنة.
في خطوة تصعيدية جديدة في وجه الدول الخليجية، أعلن حزب الله تنظيم لقاء المعارضة في الجزيرة العربية غدا في قاعة مجمع المجتبى في حي الأمريكان في الضاحية، ليطرح معه السؤال كيف ستتصرف السلطة حيال تصعيد الحزب الجديد، وهل ستتصرف كما تصرفت سابقا، أي كالنعامة التي تدفن رأسها في الرمل؟
النشاط يتضمن فعاليات خطابية وأعلامية في الذكرى السنوية السادسة لأعدام نمر باقر النمر، وسط توقعات أن تشكل هذه الخطوة استفزازا جديدا للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى نتائجها السلبية الإضافية الشبيهة بتلك التي حصلت عقب عقد جمعية ما يعرف بالوفاق البحرينية المعارضة لقاء مشابها في الضاحية الشهر الماضي.
يذكر أن لقاء جمعية الوفاق أدى إلى احتجاج شديد اللهجة من الحكومة البحرينية، ما دفع رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإعاز إلى ترحيل المشاركين بالمؤتمر غير اللبنانيين إلى بلدانهم.
تنطلق اليوم في قصر بعبدة اجتماعات رئيس الجمهورية ميشيل عون مع رؤساء الكتل النيابية وعلى مدى يومين لاستمزاج رأيها بالدعوة إلى طاولة حوار اللون الواحد على أن يشارك فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته الرسمية فقط.
عون يفتتح لقاءاته باجتماع مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان ثم رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي على أن يلتقي غدا كلا من اللقاء التشاوري ورئيس كتلة الحزب السوري القومي أسعد حردان وكتلة النواب الأرمن وكتلة لبنان القوي برئاسة جبران باسيل. وقد تعذرت زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط اليوم لإصابته بالجريب على أن يتم ترتيب الزيارة لاحقا.
من ناحيتها أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن عون لا يزال مصمما على هذا الحوار وأنه يواصل تأكيد أهمية انعقاد مجلس الوزراء وسير المؤسسات الدستورية وأنه من السابق لأوانه الحديث عن فشل قيام الحوار.
وتوقعت مصادر سياسية أخرى تعثرا ملحوظا في تسويق دعوة عون في جمع الأطراف السياسيين الأساسيين إلى طاولة حوار لأسباب عدة أهمها سوء التوقيت وانعدام ثقة معظم هؤلاء الأطراف بعون ووريثه السياسي جبران باسيل جراء تأجيج الخصومات السياسية وسوء الأداء والفشل في إدارة الدولة وعدم الالتزام بالوعود المقطوعة وتسخير مؤسسات الدولة لغايات ومصالح حزبية وشخصية والإساءة إلى علاقات لبنان العربية والدولية والتهاون في طرح مسألة سلاح حزب الله للمناقشة من خلال الاستراتيجية الدفاعية.
وقللت المصادر من اللقاءات الثنائية التي يعقدها عون مع بعض رؤساء الكتل والأحزاب السياسية ومعظمهم منضوون بالتحالف مع حزب الله في حين أن المعارضين للعهد أبدوا مقاطعتهم كالدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري في حين لا يبدو جنبلاط متحمسا للمشاركة وقد ينتدب من يمثله.
وترددت معلومات لم تؤكد بعد أن الرئيس بري قد يلتقي رئيس الجمهورية ولكنه سيوفد من يمثله في الحوار ما يعني فشلا حتميا سيتجنب عون الوقوع فيه ويستبدله بإصدار بيان يشير فيه إلى أنه بذل ما يستطيع لعقد جلسة الحوار لطرح المشاكل والمخاطر التي يواجهها لبنان ويجد لها الحلول المطلوبة إلا أن مقاطعة بعض الزعماء والأطراف السياسيين هي التي أدت إلى تعطيله ومنع إيجاد الحلول المطلوبة.
شارك أكثر من 200 شخصية لبنانية في إطلاق المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان من بيروت في مسعى لإيجاد حل للأزمة الناتجة عن احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة كما قال النائب السابق فارس سعيد.
وعقد المجتمعون خلوة شاركت فيها 165 شخصية لبنانية في بلاد الاغتراب عبر مؤتمر إلكتروني ونحو 30 شخصية حضرت في بيروت وناقشوا فيها الأسس وبرنامج المجلس حيث تم اختيار النائب السابق أحمد فتفت رئيسا للمجلس لفترة انتقالية إلى حين إجراء النظام الداخلي وإجراء انتخابات مفتوحة ويعلن المجلس برنامجه بالكامل الخميس في مؤتمر صحفي يعقده في بيروت.
ويتسع المجلس بحسب بيانه التأسيسي لأحزاب وأفراد وقادة رأي وشباب ومثقفين ومغتربين وسياسيين بشرط الالتزام الكامل بالثوابت وانطلاقا من مقدمة الدستور التي تنص على نهائية الكيان اللبناني وعروبته.
وتتمثل الثوابت برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان والالتزام بالشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور المنبثق من وثيقة الطائف والشريعة العربية المتمثلة بالتعاون والعلاقات الطبيعية من دون التدخل في شؤون الدول الداخلية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات 1559 1680 و1701.
قضائيا لم تخفي مصادر قضائية قلقها حيال تدفق دعاوى الرد والمخاصمة سواء ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أو القضاة الذين ينظرون بطلبات تنحيته ما يبقي التحقيق في دوامة التعطيل إلى أمد طويل.
وأكدت المصادر أن الاستراتيجية المتبعة بالتعاطي مع هذا الملف وأغراق الدوائر القضائية المختصة بعشرات الدعاوى تقود إلى استنتاج واضح هو رغبة بعض أطراف القضية بشل التحقيق في انتظار تسوية ما ربما تحضر في مطابخ أهل السياسة.
استذكر قداسة البابا فرانسيس لقاء الأول من تموز الماضي الذي خصص للتأمل والصلاة من أجل لبنان في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان. يومها شدد على أن لبنان الذي شع الثقافة عبر القرون والذي يشهد على العيش السلمي لا يمكن أن يترك رهينة الأقدار أو الذين يسعون من دون رادع ضمير وراء مصالحهم الخاصة.
وأمس توجه البابا إلى الشعب اللبناني العزيز الواقع في أزمة اقتصادية وسياسية، وهو يسعى جاهدا لوجود حل لها في خلال لقاء أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي. وقال: أريد اليوم أن أجدد تأكيد قربي منه وصلاتي من أجله، وأتمنى أن تساعد الإصلاحات اللازمة ودعم المجتمع الدولي لكي يبقى هذا البلد ثابتا في هويته وبقائه نموذجا للعيش السلمي معا والأخوة بين مختلف الأديان.
صحيا، سجل عدد كورونا أمس 6653 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 780833 إصابة. ضرب زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم في البحر المتوسط قبالة السواحل الغربية لجزيرة قبرص، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار من جراء هذا الزلزال الذي شعر به بقوة سكان الجزيرة بما في ذلك العاصمة نيكوسيا، واستمر لفترة طويلة نسبيا. بدوره أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا شدته 6.4 درجات ضرب منطقة قبرص اليوم فيما شعر به مواطنون من مصر، مشيرا إلى أن الزلزال كان على عمق كيلومترين.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت أن تل أبيب قد تضطر إلى خوض مواجهة عسكرية مع لبنان أو قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يخطط حاليا لإحراز أي تقدم مع الفلسطينيين. تصريحات بنت جاءت في خلال الجلسة المغلقة للجنة الأمن والخارجية البرلمانية التي عقدت أمس.
أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت أمس باتجاه البحر صاروخا غير محدد في ثاني تجربة صاروخية تجريها في العام الجديد، بعدما أطلقت قبل أقل من أسبوع صاروخا وصفته بأنه فرط صوتي. وفي طوكيو أعلن خفر السواحل اليابانيون أنهم رصدوا إطلاق كوريا الشمالية مقذوفا مماثلا لصاروخ باليستي.
إلى اليمن، فقد أكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية اكتمال تحرير كل مديريات محافظة شبوة بعد تحرير مديرية عين.
وفي وقت سابق أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 11 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي، مدمرا في الاستهدافات 7 آليات عسكرية للحوثي ما أوقع أكثر من 50 قتيلا في صفوفها. كما أكد التحالف تنفيذ 38 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة، ما أسفر عن تدمير 29 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 220 عنصرا حوثيا.
كشف مسؤول أمريكي أنه إذا استمرت الوتيرة البطيئة للمفاوضات في فيينا فقد تضطر واشنطن إلى إعادة النظر في الاتفاق مع إيران، لافتا إلى أن وتيرة التفاوض لا تواكب وتيرة تقدم برنامج إيران النووي. وأكد لمجلة فورين بوليسي أن محادثات فيينا حققت بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة، لكن ليس بما يكفي لإجراء مفاوضات مفتوحة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم بسحب مرتفعة ومتوسطة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلات الموسمية. ريح بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و60 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و65%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس قليل غيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسط وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة اعتبارا من بعد الظهر بيرتفع مع موج البحر. بيتحول الطقس ليلا لغائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق خاصة بالمناطق الشمالية. والخميس طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة وبيرتفع موج البحر مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة بتشتد غذرة ليلا مترافقة عواصف رعدية وثلوج بتلامس 1700 متر. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
كان في النشرة: الدولار الأسود متفلت من دون ضوابط ويتخطى 32,000، والمنظومة المفلسة تتلهى بحوارات عقيمة. شبح وصول العملة الأمريكية إلى 60,000 يلوح في الأفق، وجنونه يسبب جنونا في أسعار المحروقات. تعدى لانعقاد مجلس وزراء في أسرع وقت. مواصلا تصعيده ضد الخليج، حزب الله ينظم لقاء للمعارضة في الجزيرة العربية. بنات قد نضطر لخوض مواجهة عسكرية مع لبنان أو غزة. زلزال عنيف يضرب قبرص. كوريا الشمالية تطلق صاروخا غير محدد في البحر. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.